بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يعذب بعذاب الله. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار المدني أحد الفقهاء السبعة الذين كانوا بالمدينة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أردنا الخروج: إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن وجدتموهما فاقتلوهما. وقال رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني، وأبو تميمة اسمه كيسان، فهو أيوب ابن كيسان مشهور بابن أبي تميمة، عن عكرمة مولى ابن عباس أن علي رضي الله عنه حرق قوما فبلغ ابن عباس فقال: لو كنت أنا لم أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. هذا الباب لا يعذب بعذاب الله، والمراد بعذاب الله أي الإحراق بالنار، فإن هذا هو العذاب الذي أعده الله لمن خالف أمره وعصى رسله، هو الإحراق بالنار. فلا يعذب بعذاب الله أي لا يحرق بالنار تعذيبا. ومناسبته في كتاب الجهاد ظاهرة، أي أن العدو لا يحرق بالنار بل يقتل قتلا. وقد حصل خلاف هل يعذب بالنار، يحرق الأعداء بالنار؟ روي عن بعض السلف يعني كأبي بكر وخالد بن الوليد، روي عن خالد أنه فعل في زمن أبي بكر وأقره أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن هذا ضعيف لم يصح من حيث الإسناد. وهكذا ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى أهل الطائف بالنار بالمنجنيق، نصبه وجعل يقذف عليهم النار، فهو أيضا ضعيف. وجاء عن علي رضي الله عنه أنه فعل كما في هذا الحديث الذي ذكره البخاري هنا، أنه حرق الزنادقة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن ناسا ألهوه لما ظهر عبد الله بن سبأ وأظهر الغلو في علي رضي الله عنه، وتبعه ناس على هذه الفكرة، فأحرقهم علي رضي الله عنه. ومما نقل عنه أنه قال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، وهو مولى له، أي أشعل عليهم النار. وأنكر بعضهم أن يكون علي رضي الله عنه حرقهم، قالوا: وإنما حفر حفائر وخرق بعضها إلى بعض ثم جعل فيها الدخان دخل عليهم من دخانها، لا أنه أحرقهم بالنار، لكن قد صح هذا أنه أحرقهم بالنار. وخالفه ابن عباس رضي الله عنه فأنكر فعله. ثم أجمع أهل العلم كما نقله ابن قدامة وغيره أنه لا يجوز التحريق بالنار إذا كان يمكن أخذ العدو بغير ذلك. نقل الخلاف كما سبق عن خالد أنه فعله وقرر أبو بكر، هذا ضعيف، لكن من جاء عنه علي رضي الله عنه. ولم يحصل إجماع على ما فعله علي رضي الله عنه، بل خالفه ابن عباس رضي الله عنه. ووجدنا أن الحديث يؤيد ما ذهب إليه ابن عباس من إنكار الإحراق بالنار. ثم ذهب هذا الخلاف وحصل إجماع بين أهل العلم أنه إن تمكن المسلمون من أخذ العدو بغير إحراق فإنه لا يجوز الإحراق، كأن يكونوا بأيديهم قد أسروهم لا يجوز إحراقهم، أو يمكن أن يسلموا ويقبض عليهم ويؤخذوا بدون إحراق فلا يجوز إحراقهم. لكن لو استعصى بعض الأماكن كبعض الحصون استعصت ولم يستطع فتحها، أو استعصى موضع تحصن فيه الكفار ولا يمكن إخراجهم منه أو الوصول إليهم إلا بالإحراق، يحرق ذلك الحصن عليهم حتى يخرجوا أو يحرق ما هم فيه، فهذا أجازه أكثر أهل العلم. فإذا في الحال الذي يستطاع في أخذ العدو بدون إحراق هذا مجمع عليه أنه لا يجوز الإحراق فيه. بقي المواضع المستعصية، قد جاء عن بعض السلف أنه كان يفعل ذلك، وكانوا يرمون النار إلى الأماكن التي تحصن فيها الأعداء. بقي هذه المتفجرات، هل هي من الإحراق؟ لا، ليست من الإحراق، سواء القذائف أو الصواريخ أو الرصاص، وإن كانت قد تحرق بعض المواضع، إلا أن الأصل فيها أنها ليست للإحراق، بل هي قطع حديدية تتفجر وتقتل، فليست هي من الإحراق. فالإحراق والتعذيب بالنار هو عذاب الله جل وعلا، هو العذاب الذي توعد الله به من خالف أمره. والنبي عليه الصلاة والسلام امتنع ونهى أن يعذب أحد من البشر بعذاب الله، أن يعذب أحد بعذاب الله. وهذا شامل للبشر ولغير البشر، يعني إذا كان المراد التعذيب، تعذيب بعض الحيوانات بالنار لا يجوز. استدل بعضهم على جواز ذلك بحديث النبي الذي قرصته نملة فأمر بقرية النمل فأحرقت، فأوحى الله إليه: ها هل لا نملة واحدة؟ قال بعضهم أي هل لا أحرقت نملة واحدة؟ وهذا محتمل، محتمل هل لا أحرقت نملة واحدة، ومحتمل هل لا قتلت نملة واحدة، فالأمر فيه احتمال. وهذه الأحاديث التي فيها النهي صريحة، والدليل الصريح مقدم على الدليل المحتمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول حديث أبي هريرة: إن النار لا يعذب بها إلا الله، وهذا خبر بمعنى النهي، أي فلا تعذبوا أنتم بالنار. ويبين لفظ حديث ابن عباس: لا تعذبوا بعذاب الله، وعذاب الله هو النار. فإذن منهي عن تعذيب بالنار، سواء كان لتعذيب البشر أو أي نوع من الحيوانات. بقي إذا لم يكن مقصودا بذلك التعذيب فهذا ليس داخلا في الحديث، كالجراد التي يشويها الإنسان في النار يرميها إلى النار وهي حية، هذا فعل السلف على ذلك، وليس المراد تعذيبها بالنار، إنما المراد طبخها وإنضاجها لا تعذيبها. والمنهي عنه هو التعذيب، الإحراق الذي يقصد به التعذيب والإيلام، مثله كذلك فتوى بعض أهل العلم في أشياء من الكهرباء تقتل الذباب أو تقتل البعوض، إذا مر بجانبها ودخل عليه تقتله تصعقه. كان ممن أجازه الشيخ بن عثيمين رحمه الله وغيره من العلماء، قالوا لأن هذا ليس المقصود به التعذيب، المقصود إزالة أذى هذه الحشرات المؤذية، لا أن المراد تعذيبها. فإذا المنهي عنه هو التعذيب بالنار، وهذا شامل لتعذيب بني آدم ولو من الكافرين، لا يجوز تعذيبهم بالنار، ولا يجوز أخذهم وإحراقهم بالنار إذا كان الإنسان يستطيع أن يأخذهم بدون إحراق، أو كان ذلك شاملا للحيوانات والطيور والحشرات فلا يجوز تعذيبها بالنار، لأن النار لا يعذب بها إلا الله. قال: لا يعذب بعذاب الله، وانظر إلى تعبير البخاري الدقيق، فلم يقل لا يحرق شيء من المخلوقات بالنار، بل قال لا يعذب، أي لا يفعل ذلك أحد ببعض المخلوقات مريدا تعذيبه بالنار. وهذا لفظ الأحاديث. قال أبو هريرة: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث، وقد جاء أن أمير هذا البعث عمرو الأسلمي، حمزة بن عمرو الأسلمي الذي كان يكثر الصيام، فقال: إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. قال الحافظ: فلانا وفلانا، أحدهما هو هبار ابن الأسود، هبار ابن الأسود. قال: وسمى ابن السكن الرجل الآخر نافع ابن عبد القيس. نجدتما فلانا وفلانا، هما هبار ابن الأسود ونافع ابن عبد قيس، وكان جرم هؤلاء مشركونهم، هم من أهل الشرك، وأيضا ممن أضروا بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن العباس حين أسر في يوم بدر وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو زوج ابنته، نعم العباس عم أسر وأيضا أطلق، لكن الذي أسر هو أبو الربيع زوج زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أسر مع المشركين يوم بدر، ثم أطلقه النبي صلى الله عليه وسلم واشترط عليه أن يجهز إليه زينب يجعلها تهاجر إلى المدينة. فلما جهزها وجاءت مهاجرة عرض لها هذا هبار بن الأسود ومعه رجل سمى ابن السكن نافع ابن عبد القيس فنخسوا دابتها فسقطت زينب من على تلك الدابة وأسقطت حملا في بطنها ومرضت. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بإحراق هذين الرجلين من المشركين. قال ثم قال رسول الله حين أردنا الخروج إني أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا وإن النار لا يعذب بها إلا الله فإن وجدتموهما فاقتلوهما. أمرهم بقتلهم. ثم أسلم هبار بن الأسود رضي الله عنه. قال الحافظ أما صاحبه فلم أقف له على ذكر في الصحابة فلعله مات قبل أن يسلم. والحديث الثاني حديث عبد الله بن عباس أن عليا حرق قوما وسبق أنه حرق ناسا زنادقة ألهوه أظهروا أنه الإله وهم أصول الرافضة آباء الرافضة عبد الله بن سبا اليهودي ومن معه. أما عبد الله بن سبا فهرب هرب ولم يأخذه علي وأحرق من بقي من أصحابه. فلما بلغ ابن عباس قال لو كنت أنا لم أحرقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله ولا قتلتهم أي ردة لأنهم ارتدوا بذلك عن الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. وهؤلاء بدلوا دينهم وارتدوا. فعلي رضي الله عنه الذي الآن يتمدح به الرافضة هو الذي أحرق أصولهم أحرقهم بالنار. فلو كان علي رضي الله عنه موجودا لقتل الرافضة ولما أبقاهم. والشاهد من الحديث ما سبق ذكر الحافظ فيه فوائد كثيرة لمن أحب مراجعتها.
نعم لا يعذب بالنار يعني التعذيب بالنار مثلا في التحقيق أثناء التحقيق ونحن لا يعذب بالنار.
أخواني يقول إذا العدو أحرق أسرى المسلمين هل يجوز أن يحرقوا أسرى؟ لا ولا يرتكبون المخالفة مخالفة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فعلهم. أخواني يقول زوج زينب هو أبو العاص بن الربيع. نعم أبو العاص بن الربيع. وأخواني يقول بعض الناس يضع السكين على النار ثم يضعها في يد الولد تأديبا هل هذا جائز؟ لا لا يجوز هذا من سوء التربية. يحرقه بالنار علمه أما يعذبه بالنار فهذا لا يجوز. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.